بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على رابع الخلفاء الراشدين على سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد انتهينا في الدرس الماضي، وإن كان في الكلام بقية لكن نظرا للإطالة فقد انتهينا من الكلام على سيرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكما ذكرنا مرارا إنما نتكلم في سيرة هؤلاء لأنهم أعظم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القدوات الذي يجب على كل مسلم أن يقتدي بهم وأن يعرف أحوالهم وأن ينظر في سيرهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين هم أعظم من يجب على المسلم أن يعتني بحياتهم سيرهم وأحوالهم وأن يسعى أن يتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وعلي بن أبي طالب هو علي ابن عبد مناف الذي هو أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والده أبو طالب وأمه فاطمة بنت أسد، وهو رضي الله تعالى عنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفله وقام بتربيته والقيام بشؤونه، وذلك أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفت حاله وقد قلت يعني أمواله، فما كان يستطيع أن يقوم بأبنائه إلا بجهد. وجاء في السيرة أنه اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعماه حمزة والعباس وتكلموا في شأن أبي طالب، فكفل قال حمزة فعلي أو تكفلوا بجعفر جعفر ابن أبي طالب، وقال العباس وأنا أتكفل بعقيل ابن أبي طالب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتكفل بعلي ابن أبي طالب. فكان علي رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فإن علي رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الصبيان، وهذا شرف ليس بعده شرف. فعلي رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم نظرا لكونه في بيت النبوة، بل قيل أن علي رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم من الذكور الكبار والصغار، إلا أنه كان يكتب إيمانه عن والده أبو طالب. وأما أبو بكر فلما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أظهر الإسلام ما أخفاه، فلذلك اشتهر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم، والأمر في ذلك يسير. علي أسلم أول الذكور، أو أبو بكر أسلم أول الذكور، فالأمر في ذلك يسير. لكن كلاهما له ماذا؟ له شرف. وأما الأخذ بتفضيل علي على سائر الناس من خلال ماذا؟ من خلال أنه مثلا أول من أسلم من الرجال، لو قلنا أنه أول من أسلم من الرجال، فيعني بعض أهل الضلال يزعم من خلال ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه أفضل من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان لكونه أول من أسلم، فهذا لا، ليس بصحيح. فإن الإنسان قد تثبت له فضيلة أو منزلة، لكن لا تكون هذه الفضيلة والمنزلة دالة، لا تكون هذه الفضيلة والمنزلة دالة على فضله على غيره. والدليل على ذلك أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هو أول من يكسى، أول من يلبس لباسا، لأن الناس يوم القيامة كلهم عراة عندما يحشرون إلى رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: نعم. فاستحيت رضي الله تعالى عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يعني ما حد يفكر ينظر إلى العورات، ما حد يفكر ينظر إلى العورات. من أول من يكسى يوم القيامة؟ أول من يكسى يوم القيامة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، إبراهيم الخليل. الخليل الأول يسبق الخليل الثاني. من الخليل الثاني؟ هاجمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لله خليل من البشر إلا اثنين، إلا اثنين. من هما؟ إبراهيم وهو الخليل الأول من حيث الزمن، ومحمد هو الخليل الثاني. أما من حيث الفضل، من الخليل الأول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل؟ إبراهيم. يعني لو سألك سائل وقال لك: من أفضل الناس بعد رسول الله؟ الجواب على ذلك: إبراهيم الخليل، لأنه لم ينل مرتبة الخلة إلا هذان الاثنان، وهي أعلى مراتب المحبة. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني خليل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله. وأيضا مما يدل أن إبراهيم يأتي في المرتبة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن النبي لما صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن موقف الشفاعة العظمى يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. يرغب أن ينظرون ويعجبون من هذا الموقف العظيم، هذا الشرف العظيم الذي ناله نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ قال: حتى إبراهيم، حتى إبراهيم سيرغب إلى رسول الله، سينظر إلى رسول الله. وهذا التعبير يدل على ماذا؟ يدل أنه هو الأفضل، ذاك بعد من؟ بعد نبينا. مثل ما تقول: يعني أنا يعني أفضل الطلاب في الصف، حتى أني أفضل من فلان. لماذا خصصت فلانا؟ لأنه هو الأفضل بنظر الناس، فأنت تريد أن تبين أنك أنت الأفضل. فهنا النبي ماذا قال؟ قال: حتى إبراهيم. هذه هناك أيضا يعني أدلة تدل أخرى على تفضيل إبراهيم. فإبراهيم يوم القيامة هو أول من يكسى، لكن هل هذا يدل على أنه هو الأفضل؟ لا، لا يدل على أنه هو الأفضل. فكون علي بن أبي طالب هو أول من أسلم لا يدل أنه هو الأفضل. فهناك ناس تأخر إسلامهم لكن تقدموا الجميع، مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أسلم هو الأربعين في الرجال، رقم أربعين في أصحاب النبي عمر بن الخطاب، وتعدى الجميع إلا أبا بكر رضي الله تعالى، ما استطاع يتعدى. فعمر في المنزلة والفضل بعد ماذا؟ بعد أبي بكر. فقد يتأخر إسلام الواحد، بل قد يتأخر إسلام الواحد كثيرا، لكن لاجتهاده وعمله يرتفع نصيبه. وهكذا الإنسان الواحد منا يعني قد يتأخر في الاستقامة، لكن إذا استقام نفع الله به واجتهد غاية الاجتهاد. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المدني رضي الله تعالى عنه، زمانه في الإسلام، أيامه في الإسلام 6 سنوات. سعد بن معاذ في الإسلام كم سنة، كم عاش في الإسلام مسلما؟ 6 سنوات. بعد ذلك استشهد، مات يوم مات رضي الله تعالى عنه وقد اهتز له عرش الرحمن. 6 سنوات في الإسلام، عرش الرحمن الذي هو أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، والذي استوى عليه ربنا الرحمن على العرش، استوى أي على وارتفع، اهتز لما مات سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا لا؟ هذا الإيمان والعمل الصالح، اجتهاد والبذل والجهاد والعطاء، وكل باب من أبواب الخير. وهناك ناس يعني يعيش في الإسلام 60 سنة ولا يهتز لموته شعره. لماذا؟ لأنه لا يعيش لدين، يعيش لنفسه. الإنسان لا يعيش لنفسه فقط، عيش لنفسك ما تيسر، لكن عيش لهذا الدين. كيف عيش لهذا الدين؟ ربي ولدك عليه، كن قدوة للآخرين، احرص على الدعوة إلى هذا الدين. لا تقول أنا لست من العلماء، فإن الدعوة ليست العلماء فقط. أي إنسان يملك آية من كتاب لا يستطيع يدعو من خلالها، يعني كيف ما تأخذك الغيرة عندما ترى من على يمينك وعلى شمالك لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، مشركين بالله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تذكرهم يوما بالله وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكن يعني ليكن لك أثر أولا في أهل بيتك، في أبنائك، في زوجك، في والديك، في إخوانك، في أقاربك، ثم أيضا في الناس، ثم أيضا ماذا؟ في الناس. وهكذا اضرب في كل باب من أبواب ماذا؟ من أبواب الخير. اضرب في كل باب، ستنال المراتب العالية التي ستفرح بها في هذه الدنيا ويوم القيامة. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني أسلم يعني من أوائل من أسلم. ولما جاء عمرو بن عبسة، هذا رجل من أصحاب النبي، يعني جاء مبكرا إلى رسول الله، جاء إلى النبي مبكرا في بداية الدعوة، وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وكان يريد الإسلام. فالنبي قال أنت ارجع إلى أهلك، ثم إذا سمعت أني هاجرت فأتني، الآن الوقت عصيب. قال له أن الوقت عصيب. فعمر بن عبسة سأل رسول الله، قال من معك؟ من معك يعني من آمن بك؟ قال حر وعبد، حر وعبد. من الحر ومن العبد؟ الحر هو أبو بكر، والعبد هو من هو بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني بذلك رسول الله رجال، أما علي رضي الله تعالى عنه لأنه كان صبيا، أسلم قيل في 8 وقيل في 10. وأما خديجة بنت خويلد فهي امرأة، فهذا يسأل عن الرجال الذين أسلموا مع رسول الله. فرسول الله ماذا قال؟ قال حر وعبد. وأما أول من أسلم من البشر فأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي أول من أسلم باتفاق العلماء، وهذا يعني شرف ليس بعده شرف. وأما مكان ولادة علي بن أبي طالب، فالمشهور عند بعض الناس أن علي رضي الله تعالى عنه ولد في جوف الكعبة، وهذا أيضا من الروايات التي يراد من ورائها الغلو والدخول في التبجيل ورفع الإنسان فوق منزلته. والغلو ليس من دين الإسلام في شيء، نبينا وهو من له المنازل العالية والفضائل الكاملة وهو رسول رب العالمين يقول عن نفسه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيزعمون أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولد في جوف الكعبة، ومعنى هذا الكلام يعني هذا ولد في أول من أسلم وولد في أطهر بقعة، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، فإنه لم ترد روايات أن علي رضي الله تعالى عنه ولد في جوف الكعبة، وإنما هذا من كلام ماذا؟ من كلام أهل البدع، كلام أهل الغلو الذين يزعمون أن علي رضي الله تعالى عنه ولد في جوف الكعبة. الوحيد المشهور أنه ولد في جوف الكعبة هو حكيم بن حزام، هذا صحابي يعني يسمى يعني من الصحابة المخضرمين، مخضرم اللي عاش في زمنين، فحكيم بن حزام 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، يعني عمره 120 سنة، 60 سنة قضاها وهو من أهل الشرك، و60 سنة قضاها وهو من أهل التوحيد. حكيم بن حزام هو المشهور عنه أنه ولد في جوف الكعبة، لكن قد تسأل تقول شو قصة الولادة في جوف الكعبة؟ يعني جوف الكعبة إيش يعني، مستشفى ولا عيادة ولا لا؟ هي السالفة وين؟ أن المرأة الحامل يعني قد تطوف حول الكعبة فيأتيها المخاض، تأتيها الولادة، ما يجدون لها فرصة إلا أن يدخلوها في جوف الكعبة لأجل الستر، فأدخلوها في ماذا؟ أدخلوها في جوف الكعبة، أدخلوها ماذا؟ في جوف الكعبة، وهي والدة حكيم بن حزام، فولدت حكيما هناك، وإلا الكعبة هي يعني ليست مكانا للولادة، خاصة أن يعني المرأة عندما تلد يخرج منها الدم، والدم نجس وغير ذلك، فهذا ليس مكانا أصلا للولادة وليس مكان للتشريف. فكون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولد في جوف الكعبة هذا ليس فيه رواية تثبت، جاءت رواية واحدة فقط رواها ابن أبي شبة في تاريخ المدينة، وهي رواية ضعيفة. وأما ما ذكره الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، فإن الحاكم النيسابوري ذكر أن أول من ولد في جوف الكعبة هو حكيم بن حزام، وأول من ولد في جوف الكعبة من بني هاشم هو علي بن أبي طالب، وهذا الكلام من الحاكم من غلوه، من غلو فيه، عنده غلو. حاكم النيسابوري إمام من أئمة أهل السنة، وعنده كتاب اسمه المستدرك، لكن كان عنده تشيع، عنده تشيع لعلي بن أبي طالب، فذكر هذا الكلام. وروايات الحاكم في كتاب المستدرك ما ذكر رواية واحدة، ما ذكر رواية واحدة بسنده أن علي رضي الله تعالى عنه ولد في ماذا؟ ولد في جوف الكعبة. فهذا يعني لعله تلقفه من ها هنا وها هنا، وهو يعني محب حبا قد يكون تجاوز فيه الحد نوعا ما لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كلنا نحبه، ولكن لا نثبت لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أو فضيلة إلا بالإسناد الثابت الصحيح. فهذا ماذا؟ هذا من غلوه رحمه الله تعالى، ومن التشيع الخفيف الذي فيه الحاكم، هذا الحاكم النيسابوري. وأما علي بن أبي طالب فيعني حدث ولا حرج بعد ذلك عن أهله وقرابته، فزوجته هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، سيدات نساء العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 4، فاطمة وأمها خديجة، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم. من آسية بنت مزاحم يا جماعة؟ زوجة فرعون، وهذه المرأة عجيبة صراحة، زوجة فرعون الذي هو أعظم الطغاة، والذي زعم أنه رب العالمين، ويقول ما علمت لكم لله غيري، ومع ذلك زوجته آسية بنت مزاحم سيدة نساء أهل الجنة، وما حصلت مثل أن ننزل عبثا، ما حصلت إلا بالصبر والإيمان واليقين والثبات، قد ابتليت ولا عظيما وعذبت عذابا عظيما فصبرت حتى نالت هذه المنزلة، وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، طلبت الجار قبل الدار، ابني لي عندك بيتا في الجنة. فسيدات نساء العالمين هؤلاء الأربعة، فزوجة علي واحدة منهن، وابناه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو من سادة أهل الجنة ومن المبشرين بالجنة. وأمه فاطمة بنت أسد صحابية جليلة من المهاجرات، هاجرت وماتت بعد الهجرة، طبعا هي زوجة أبي طالب. وأما والده أبو طالب فهو أعظم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، بل نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم حماية ليس بعدها حماية، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لأبنائه، وقصد في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصائد العظيمة، أثنى على رسول الله وبين حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد علموا، يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. تكلم كلاما طويلا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع العظيم. يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم كفار قريش، لأن أبو طالب في زمانه هو سيد أهل البطحة، سيد قريش، فيقول لرسول الله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر منك بذاك عيونا. فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتح المجال لرسول الله، وحمى رسول الله أشد الحماية. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أول من أسلم، يعني في بداية الإسلام، سبعة، رسول الله، يعني رسول الله من أتى بهذا الدين، أبو بكر وعمار وأمه ووالده وبلال والمقداد، سبعة أسلم، أكثرهم من العبيد. يقول مسعود رضي الله تعالى عنه أما رسول الله فحماه الله بعمه، حماه الله بمن؟ بعمه. وأما أبو بكر فحماه الله بقومه، يعني قومه لهم منزلة في قريش، ما استطاع كفار قريش أن يتعدوا عليه. وأما بقيتهم، بقية هؤلاء الذين أسلموا، عمار وأمه ووالده وصهيب وبلال والمقداد، هؤلاء الضعفاء، فقد أخذهم كفار قريش وعذبوهم عذابا عظيما، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا. يعني هؤلاء كلهم يعني أعطوا قريشا ما يريدون، يعني من الكفر بألسنتهم، أقروا بالكفر وكفروا بالله وبرسوله بألسنتهم، وهم مكرهون معذورون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من، إلا واحد، ألا وهو بلال. يقول مسعود رضي الله تعالى إلا بلال، فقد هانت عليه نفسه وهان على قومه، خلاص بلال ما في، والله لن أعطيهم شيئا، هانت عليه نفسه، عذبوني ما شئتم، عذبوني ما شئتم، وهان على قومه، يعني أسياده، فعذبه سيده أشد العذاب. ثم أرسله للصبيان يجرونه بالحبال ويرمونه بالحجارة، وهو لا يزيد على قول واحد، قول أحرق قلوب أهل الشرك، يقول أحد أحد، أحد أحد. فيعني أبو طالب، أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، وحامى النبي صلى الله عليه وسلم حماية كبيرة، ولكنه ماذا؟ ولكنه أبى إلا أن يبقى على دين قومه. كثير من الناس يسمع الكلام ويسمع الموعظة ويعرف أن هذا الكلام حق، وأن هذا الدين هو الصدق، وأن الاستقامة على دين الله سواء كان كافرا أو كان مسلما، يعني هذا هو، هذا النجاة، لكن نفسه لا تعينه، أسباب من ذلك الصحبة من ذلك خوف كلام الناس، ماذا سيقول الناس عني، سيتكلمون. أبو طالب نفس القضية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم قال لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، يعني لا إله إلا الله. النبي كان يدعوه قل يا عم أسلم، قل لا إله إلا الله. أبو طالب يعرف أن دين النبي هو الدين الحق، حتى قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما الذي منعك يا أبا طالب؟ قال لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. يقول لولا أن الناس بيلوموني بيتكلمون عني بيطحون فيني، وإلا لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. وهذا الفتنة، هذه فتنة صلى الله عليه وسلم العافية، صدت كثير من الناس. يا أخي استقم على دين الله، حافظ على الصلاة في المساجد. يا أخي ربي ما بيخلوني، ربعي سيسخرون مني سيستهزئون بي. وهذا الذي صد كثير من الناس عن الحق وعن الدين وعن الاستقامة. لذلك يعني الحديث العظيمة، وهذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة، أن معاوية بن أبي سفيان كتب لها، معاوية كتب لأم المؤمنين عائشة وقال لها يعني انصحيني أريد نصيحتك ولا تطيلي علي، ما أريد طولي بنصيحة سريعة. فكتبت رضي الله تعالى عنها قالت، بس ذكرت ماذا، حديثا واحدا حديث النبي، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الناس، ترضي فلان وعلان صاحبك أو والدك أو والدتك، ليس لك أن ترضي أحدا بسخط الله حتى لو كان والديك. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هؤلاء الناس الذي ترضيهم سيسخطون عليك بعد زمان. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، الله بيرضى عنك، والناس هؤلاء الذين يعادونك يتكلموا عليك بيرضى عنك بعد زمان، ستنشرح عيونه ما شاء الله فلان هذا. فالإنسان ماذا لا يرضي أحدا. أبو طالب مشكلته ماذا؟ مشكلته الوحيدة أنه كان سيد قومه، فما أراد أن يترك ما كان عليه الآباء والأجداد. ولذلك لما جاءه النبي في آخر رمق من حياته، والمصيبة أنه كان ماذا؟ كان عنده أبو جهل رأس الكفر، وعبد الله ابن أبي أمية كان عند رأسه يزورانه، والنبي زاره. فوقف النبي الجهة الثانية، جالس النبي عند رأس عمه، وأبو جهل هناك وعبد الله بن أمية هناك. فقال النبي يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب هذا كان يعني ما يستطيعون أن يخالفوه، الذي هو ولد أبو طالب. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فأعاد، فأبو طالب يعرف أن هنا الحق لكن هنا الجماعة والقوم وبيعيروني ويتكلمون علي، فأرضى قومه نسأل الله سلامة. فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله، ثم مات وهلك كافرا بالله سبحانه وتعالى. وجاء في سنن النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما مات والده جاء إلى رسول الله، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الولاء والبراء في قلوب أهل الإيمان. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني هو أبو طالب ما مات في ذاك الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام من المجلس لأنه شاف أن عمه ما أجابه، ثم مات بعد قليل. فجاء علي بعد موت أبي طالب جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن عمك، يعني والدي، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فواره، اذهب ماذا؟ فواره، يعني احفر له حفرة وادفنه فيها. فقال علي إنه مات مشركا، إنه مات مشركا. يعني سبحان الله كان علي ماذا يقول؟ كان علي يقول ليس له حق يحترم، لأن أعظم ولاء عندهم الولاء لله سبحانه وتعالى. الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى عندهم لا يسوى شيئا، الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى ما يسوى شيئا. هذا دين الله أخواني، هذا دين الله الذي يجب أن نفهمه، هذا دين الله الذي يجب أن نفهمه. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في أمرنا بالائتساء بإبراهيم؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه العقيدة التي يجب أن ينشأ عليها الصغير وأن يهرب عليها الكبير، أنك أعظم من تبغضه وتعاديه هم أهل الكفر والشرك. لا أقول تذهب وتؤذيهم في الشوارع، لا، أحسن إليهم، أدعوهم إلى الإسلام، لكن لا تحمل في قلبك حبا لهم. لماذا؟ لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا كافر بالله، كافر بالذي خلقه وخلقك ورزقه ورزقك، فكيف تكون له منزلة في قلبك أو محبة في قلبك؟ هكذا يجب أن نكون، لأن الواحد منا قد يكره فلان من الناس لأنه أخطأ في حقه أو في حق والده. هل في أحد من الناس ما في قلبه بغض وكره لبعض الناس؟ أكيد كل واحد يكره بعض الناس. طيب لماذا تكره فلانا؟ أنت لماذا تكره فلانا؟ يقول هذا والله يتكلم على أحسن لاعب عندي، هذا يتكلم على قبيلتي، هذا يتكلم على ربعي. يعني تكرهه عشان يتكلم على ربعك أو على صديقك أو على والدك أو على فريقك أو على لاعبك المفضل، ولا تكرهه لأنه يسب الله ويكفر بالله ويعبد صنما أو حجرا أو بقرا. ومع ذلك ماذا نقول؟ لا يعني هذه، لا تعني هذا عقيدة أنك تذهب وتظلم الناس غير المسلمين، لا لا، أحسن إليهم، عاملهم بالحسنى، ادعوهم إلى الإسلام، اسعى في نجاتهم كما كان النبي مع كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أحسن الناس، لكن لا تحمل له في قلبك محبة. فعلي بن أبي طالب ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن عمك الشيخ الضال قد مات. فالنبي قال اذهب فواره. قال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره. فرضي الله تعالى عن علي، ونسأل الله أن يوفقنا لسير على دربهم وعلى طريقهم. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد.